بالشريعة وإنما
والدين دين الله ونخر للعطاء شرع يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان حتى نلقاك يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم خزائن السماء، والذي يسعدنا ويشرفنا فيه بالحضور الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا فضيلة الدكتور.
حياك الله وبارك الله فيك.
أهلا وسهلا بك.
يا مرحبا.
قضية الربا هي أم القضايا في المعاملات الاقتصادية، ومن أخطر ما جاء فيها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم بيّن القرآن الكريم جزاء ارتكاب هذه الجريمة المالية الكبرى في حياة الناس: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لا تزال قضية الربا هي مشكلة المسلمين في عصور سابقة، واستفحلت ربما في مثل هذا العصر. وهناك جدل حول هذا الموضوع دائر، برغم أن هناك نصوص قاطعة في تحريمه، وواقع يشهد بأنها جريمة تأكل الأخضر واليابس، كما حدث في الأزمة العالمية التي شهد الغرب يعني عظمة الاقتصاد الإسلامي، وطالبوا بالعودة إلى القرآن الكريم في هذه القضية الاقتصادية الكبرى. لكن في بلادنا نحن المسلمين لا يزال هنالك الجدل، كأن القرآن ينزل لأول مرة. بعض الناس تتكلم عن يعني حل فوائد البنوك وحل المعاملات الربوية، حتى من يقول بالتحريم يتكلم عن الضرورة باستسهال وبلا فقه. حلقتنا اليوم بعنوان الربا والضرورة، قضية القضايا الاقتصادية كما قلت. أرحب بحضرتك مرة ثانية دكتور. لماذا هذا الجدل في أمام نص قاطع من القرآن الكريم، برغم أن الله تبارك وتعالى هنا يلاحظ في الآية ربط الإيمان بالانتهاء عن الربا؟
نعم.
إن كنتم مؤمنين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا سؤال وجيه. إذا كان الأمر قد حسم، فلماذا في مجتمعاتنا الإسلامية لا يزال هناك من يتحدث عن معاملات ربوية ويحل هذه المعاملات؟ الواضح أن الذي أحل لا يقول أن الربا حلال، لأن القول بأن الربا حلال هذا قد يؤدي إلى الكفر. إنما يقول هذه المعاملات ليست من الربا، وإنما هي عقد استثمار، عقد استثمار، وأنا وكلت البنك ليستثمر وأرضى بما يعطيني،
قليل كثير زائد ناقص،
تسعة ما يعطيني فإذا عقد استثمار، وبالرضا وكلته في الاستثمار، والربح الذي يعطيني إياه أرضى به.
نعم.
هكذا قيل. وقيل أيضا بأن الربا هو ما كان
استغلالا لحاجة الناس. إنما البنك ليس فقيرا حتى نستغله. البنك عندما يدفع الفوائد فإنما يدفع من أموال فائضة عنده فليس فقيرا. فكيف نقول بأن هذا قرض وقرض لمن؟ لبنك. كيف الفرد أن يقرض بنكا؟ مثل هذا يثار في أيامنا. وأنا بفضل تناولت كل هذا في كتابي وسورة قضية الفقه المعاصرة، حيث جعلت ثلاثة أبواب كاملة لمعاملة البنوك، وذكرت في كل ما قيل من أقوال تبيح أو تحل أو تحرم كله بينته
في الموسوعة. لكن كان لك كتاب الدكتور من سنوات عديدة يعني طبعته مجلة الأزهر وكان ملحقا لها،
نعم،
يتعلق بقضية الربا، وكتاب آخر بعنوان أجرأكم على
الفتية،
أجرأكم على النار،
نعم.
أيهما كان قبل الآخر؟
الذي نشر في مع مجلة الأزهر في أيام شيخ جاد الحق يرحمه الله، شيخ الأزهر، هذا كان أولا. ثم جاء أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار في عهد الشيخ طنطاوي، كان الرد عليه وعلى من أحل فوائد البنوك. يعني جمعت كلمات كل من أحل في فوائد البنوك ونقشت هذا في الكتاب أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وهذا الكتاب أصبح بابا من أبواب موسوعة القضية الفقهية المعاصرة.
والموسوعة موجودة مجانا على
النت، نعم،
لمن يريد أن،
نعم، ثم هي أقرب مجانا كالكتاب أيضا لأنه هو التكلفة ونشر يأخذ جنيه ونص أو جنيهين،
وأنت تأخذ الأجر الكبير من الله إن شاء الله.
بارك الله فيك. يعني لذلك يعني أبيح نفس الحديث عن الكتاب لا أستفيد منه ماديا.
نعم. أنت دائما تؤكد على هذه النقطة.
نعم. لو كنت أستفيد ماديا لا يجوز أن أحدث عنه في برنامج. نقول هنا مثل هذه القضايا التي أثيرت، هذه عندما نقول أنا وكلت البنك في كذا يدل على أنه لا يعرف أعمال البنك. لماذا؟ لأن تعريف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض.
هذا التعريف الاقتصادي.
نعم، اقتصاد البنك. والقانون ينص على أنه مادة 39 يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء. هذا ممنوع. استثمر ممنوع استثمر.
هل هذا القانون لا يزال معمول؟
نعم، قانون البنوك. نعم. نعم. والبنك المركزي لا يسمح لأي بنك يستثمر إلا إذا كان بنكا إسلاميا.
لا يسمح بهذا.
لا يسمح.
لكن هل تسمح أنت لنا في هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم خالد تفضلي.
جزاك المصطفى.
أهلا بك. يا مرحبا بك.
جزاك الله خيرا.
وإياك يا ستي.
وجزا الشيخ خيرا كثيرا.
آمين يا رب.
كنت عايزة أسأل الشيخ علي في حاجة في الإسلام اسمها التورق، وإن كانت موجودة هل هو جائز ولا لا؟
نعم، ده سؤال مهم جدا واسمع الإجابة عنه لأنه بارك الله فيه. التورق،
إذا قول بأن البنك وكلته في الاستثمار هذا غير صحيح. البنك يأخذ مال ضامن له مع الزيادة تبع المبلغ والزمن، ملزم بهذا قانونا،
لكن ما يتم ليس في إطار القانون ولا في إطار المادة.
لا ما يتم على البنك
39. يعني القرآن القانون القانون يجرم ذلك أو يحرم ذلك أو يمنع ذلك.
القانون يمنع الاستثمار عن طريق التجارة في العقارات أو المنقولات.
أقصد أن كثيرا من البنوك تفعل هذا بمخالفة المادة 39.
لا تفعل هذا كان بنك إسلامي فقط. البنك الإسلامي مسموح له بهذا.
نعم.
يعني يبيع ويشتري ويتاجر ويصدر ويستورد ويبني وينشئ مدنا سكنية ولا وأحد بنوك في مصر عنده أكثر من 30 شركة.
نعم. لأن تأسيسه قام على هذا النوع من
نعم. هو يمنع من الربا. إنما وظيفته الاستثمار. البنك التجاري يمنع من الاستثمار. وظيفته تجارة في النقود.
يعني كأن البنك الإسلامي فضل الدكتور كأنه شركة.
كان تاجر.
أو تاجر.
نعم. كان تاجر. إذا يقول وكل البنك في كذا هذا ليس موظف البنك. والبنك عندما نودع فيه لا نودع بعقد وكالة وإنما مال يضمن بفائدة محددة طبعا للمال والزمن أي قرض ربوي. أقول أنا وكلت وأنا رضيت بالأرباح هذا كلام غير صحيح لأن البنك لا يوكل في استثمار بل يمنع من الاستثمار. فكيف وكلته في أمر غير جائز قانونا
يعني غير مسموح للفرد ولا مسموح للبنك أن ينشئ عقدا محرم شرعا حتى وإن كان بالتراضي.
البنك التجاري أو الربوي في عقد القرض. ولذلك يعني البنوك الإسلامية عندها عقود كثيرة جمعتها في باب كامل قلت العقود البديلة للإقراض الربوي. يعني البنك الإسلامي لا يتعامل بالربا. طيب إذا أين العقود؟ ما هذه العقود؟ كيف يستثمر؟ ذكرت هذه العقود كلها في باب كامل.
نعم. إذا ليس هناك علة لمن يتعجل أنه ليس هناك بديل أمامنا. هذه عقود بديلة للعقود
عقود الربوي. بديلة.
لكن اسمح لي أخذ اتصالا آخر من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله. أخي ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
الله يجزيك بخير. بس أسأل الشيخ واحد.
تفضل معك.
أنا أحرصت على التعامل مع الأغنك بس بتعامل غير ربوية. بس مؤخرا أمي كانت تريد أن تشتري سيارة بدليل أن لو دفعت النصف الباقي سيكون من غير فوائد. هل جائز اضمنها مثلا بالاوراق ديالي وهي اللي هي اللي ستدفع القسط ديال السياره؟
طيب اشكرك اخ ياسين بارك الله فيك وفي امك. والسياره التي يريد ان يشتريها من البنك يعني
نكمل.
طيب انا يعني هذا ثم ناتي الى السؤال
لان هذا كلام اساسي.
نعم
اساسي. اذا البنك لا يستثمر وليس عنده جهات تشتري وتبيع. القول بأن تعاملي مع البنك عقد استثمار. عقد استثمار هذا يدل على أن القائل لا يعرف الفقه ولا يعرف أعمال بنوك. لا يعرف فقه لماذا؟ لأن لا يوجد في الفقه الإسلامي عقد اسمه استثمار.
لا يوجد أصلا.
لا يوجد موجود. الاستثمار قد يكون بعقد البيع، قد يكون بعقد الشراء، قد يكون بعقد الإيجار، قد يكون بقرض ربوي. فالاستثمار فيه الحلال والحرام ليس عقدا، وإنما الاستثمار بعقود مختلفة من الحلال ومن الحرام.
سبحان الله. لكن شاع عند العوام المسلمين أن الخروج من مسألة الربا فهو بقضية الاستثمار، مع أنك تقول أنه ليس من عقود الشريعة عقد اسمه عقد استثمار.
يستثمر بعقد حلال. يعني البديل للإقراض الربوي الاستثمار، والاستثمار يكون بعقد من العقود الإسلامية. العقود التي أباحها الإسلام. فهنا إذن يعني وكلت البنك هذا كلام غير صحيح. البنك أعطيته المال كعقد استثمار كما قلنا هنا لا يوجد عقد في الفقه اسمه استثمار. والبنك لا يأخذ بالاستثمار وإنما يقترض أو يقرض، وهذا في تعريف البنك في الاقتصاد هو هذا الذي المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض. هذه وظيفة الأساسية للبنك.
البنك طبعا ربو غير الإسلام.
نعم.
أختنا أم خالد تسأل عن التورق، يعني يبدو أنها سمعت بالمصطلح.
هذا انتشر كلام التورق. نعم. التورق.
طب اسمح لي أخذ اتصال قبل أن نجيب حتى أنا يعني. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
أختنا صحر، عليكم السلام.
الله يخليك. عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، كنت اشتريت سيارة عن طريق البنك ولم أكمل الأقساط يعني حتى الآن. فأريد الآن أن أبيعها لمشتري آخر خارج إطار البنك، يعني معاملة تتم بيني وبين المشتري فقط من دون علم البنك. مع العلم أنه السيارة ما لديها قيود على الملكية جزئيا يعني لصالح البنك، يعني شهادة البحث باسمي ولكن تعتبر مقيدة لصالح البنك أو مرهونة يعني. فهل يمكن أن يتم البيع بيني وبين الشاري من دون علم البنك؟ سؤال الأول. السؤال الثاني، كنت قد اشتريت ذهب في العام الماضي بنية الاستفادة منه عند زواجي يعني، وحتى الآن أكملت العام ولم يتم الزواج يعني حتى الآن، فهل يعتبر أنه المال يمكن أن أزكي عليه مع أنه اشتريته بنية الاستفادة منه، يعني أنه ما أحتفظ به كمبالغ يعني أو كوديعة شخصية؟
نعم.
ومعلش، في سؤال ثالث يمكن يكون خارج إطار الحلقة، لكن يعني أنا موظف في شركة مرموقة يعني شركة اتصالات، وكان عرضوا علينا بوليصة تأمين على الحياة. فهي الشركة المسؤولة عن التأمين هي أجنبية يعني.
طيب هو ده داخل في الحلقة مش برا الحلقة ولا حاجة. أشكرك أختي. طيب. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، إن شاء الله نجاوبك على. معنا اتصال آخر أستاذ أحمد. أختنا أم حمزة، السلام عليكم. يا أم حمزة. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
جزاكم الله خيرا.
آمين، جزاك الله خير.
لو سمحت، الموضوع لو أنا مثلا علي ديون ومش قادرة أسددها في حالة تعثر، وسمعت اليومين دولت إن في صندوق مفتوح الفايدة قليلة، فهل يا ترى ممكن اخد وانا عندي مثلا منشاه ماليه، فهل ممكن لو انا يعني عشان اتخلص من ديوني اخد القرض ده وابدا بقى اسدد الالتزامات اللي عليا، وبعد كده استحيل مثلا انا هجمد كل الديون دي في القرض ده برضو بيخضع للربا وانه حرام، ولا انا دلوقتي في مثلا ضروره او مثلا اللي هو
مضطر يعني.
ايوه مضطر، فما اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم علي.
انت حافظ الايه
يعني؟ انا نيتي فيه كده. طيب. لو انا اتخذت قرار زي كده ان هي دي نيتي.
نعم،
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
بارك الله فيك. طيب اسمح لي اخذ اتصال من تونس. تفضل. اختنا سعيده، السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم استاذه سعيد.
السلام عليكم. وعليكم السلام.
مرحبا بك، اهلا وسهلا.
أخت سعيدة من تونس.
أهلا وسهلا بك.
عايشك. أنا ماخذة قرض من جمعية فندا، نحب نسأل يا ندرا حلال وحرام. أنا ظروفي يعني يلزمني ناخذ القرض خاطر ما عنديش من عند شكون ناخذ.
طيب يعني القرض ده وتدفع عليه زيادة قرض بفائدة
عن المليون و100 ألف.
طيب يعني عليه زيادة. طيب بنجاوبك إن شاء الله. أشكرك. هنجاوب بقى تفضل ان شاء الله مجموعه. خلينا نبدا من الاخر يعني. اختنا سعيد،
سؤال سالته. طيب. لم نجب عنه.
طب اتفضل دكتور.
التورق.
التورق صحيح.
نعم. الانسان اذا اشترى بالاجل.
بالاجل.
نعم. وهو لا يريد السلعه وانما يريد النقود. فباع نقدا لنفس البائع. يعني اشترى من واحد سلعة 100 ألف تسدد بعد سنة، ثم باعها نقدا ب80 له.
له هو.
هو واخذ 80. هذا واضح انه قرض ربوي.
لماذا؟
لان هنا السلعة مثل المحلل في زوال التحليل.
ليس المستعار يعني.
لا يعني هو لا يريد سلعة ولا فعلا اخذ سلعه ولا يعرف ما هذه السلعه. وانما يكتب ان السلعه كذا في البورصه. والسلعه في البورصه لا البنك يستطيع ان يحصل عليها ولا هو سيحصل عليها، لان هناك
تحايل.
لا، لان هناك نسبه تعامل مع البورصه. في اشخاص معينين هم الذين يتعاملون، وفي طرق معينه، وفي يعني مبالغ كبيره معروفه، وفي الكميات التي تباع. تباع هنا عن طريق الوزن، كل عبوة 25 طن،
وبهذه الورقة يأخذ ورقة مكتوب فيها كل ما يتصل بالسلعة ومكان التخزين. هذا إذا كان المشتري مثلا شركة تستهلك مثل هذا ممكن تشتريه وتأخذ، إنما بالنسبة للتجارة هذه ليس فيه تسلم ولا تسليم.
نعم.
وبالذات إذا غابت الورقة الأصلية. فهنا إذن هو أراد المبلغ، وهذا يسمى بيع العينة الذي حذر منه الرسول
بنص قاطع.
نعم. طيب إذا اشترى بالأجل ثم باع نقدا لغير البائع هذا يسمى تورق.
يعني الفرق بين هذا وذاك أو من الفروق أن البائع الأول يكون للبائع نفسه،
البائع نفسه لغيره فهذا تورق. التورق هذا الحقيقة من الخشب دارت كثيرة، وأنا كتبت فيه أكثر من بحث وبين فيه أنه حيلة ربوية.
حيلة ربوية.
نعم. لكن عندما عرض إلى هنا بأنه كان في سلعة فعلا وحازها واشترى وتملك ثم باع في السوق، يعني اشترى ثم أخذ يبيعها، فقالوا هذا يجوز مثلا في سلعة فعلا وتسلمها وعليه الدين تبعا لأنه اشترى بالأجل اللي هو ثمن.
يعني إذن مسألة التورق هي حيلة، والمعاملة الحقيقية فيها أو صورة المعاملة رمزية.
نعم.
لكن ليست على الحقيقة.
نعم.
ففيها شبه من إذا سمحت لي من تحايل يا أصحاب السبت.
نعم.
يحرم عليهم الصيد يوم السبت فوضعوا المصايد يوم الجمعة في المساء وخلاص نوع من الاحتمال
يأخذوا يوم الحد.
نعم. طيب أختنا صحر من السودان بتقول اشترت سيارة من طريق البنك ولم تكمل أقساطها وتريد أن تبيعها، لكن هي مرهونة أو على قيود بنكية، يعني في مسألة البنك ماذا تفعل؟
السودان بنوكه كلها إسلامية، والبنك المركزي له هيئة رقابة شرعية لا تسمح، البنك المركزي لا يسمح بأن يزاول أي بنك عمله إلا بالطريقة الإسلامية. طريقة لا يسمح له. فمعنى أن اشترى السيارة بطريقة إسلامية وهي في ملكها الآن، والسيارة عليها أقساط، تستطيع أن تبيع السيارة مع حوالة الحق حوالة الدين على المشتري، يعني تتم الحوالة الديون تحال على المشتري وهي تأخذ الثمن الذي ترضى به ويرضى به المشتري
وهو يكمل الأقساط.
هذا لا إن شاء الله.
طيب بتقول فينا الشق الثاني من سؤالها أو سؤالها الثاني، اشتريت ذهب وكمل معي عام لظروف الزواج، والمهم بقى أصبح معها الذهب، تسأل عن زكاة الذهب.
الذهب إذا كان قدرا ضئيلا ويلبس فعلا، يعني مرة تلبسه فعلا ليس في زيادة، يعني الأبحاث المعاصرة والفتاوى المعاصرة تبين أن هذا ليس فيه زكاة. إذا كان فائض عن الحاجة أو لا يلبس أو يشترى بقصد الادخار لأن الذهب قيمته أكثر من النقود الورقية أكثر ثباتا، فهنا في هذه الحالة يزكى كل عام مقدار 2.5%.
النصاب
85 جراما.
إذا وصل 85 جرام ذهب يخرج عليه 2.5%.
نعم.
وبمرور طبعا الحول.
بعد الحول. نعم.
بعد الحول. نعم. الهجري.
نعم.
سؤالها الثالث عن بوليسة التأمين على الحياة أو التأمين على الحياة. في السودان.
نعم. السودان.
هي نفس السائلة.
التأمين على الحياة أو التأمين على الأشخاص. نعم. في تأمين على الأشخاص وتأمين على الممتلكات. التأمين على الأشخاص سواء الحياة أو ما يصاب به الشخص، هذا التحريم ظهر واضحا وكان قبل أن تنتهي المجامع إلى تحريم التأمين على الممتلكات. لكن إذا كانت شركة التأمين إسلامية وأظن أنها إسلامية ما دامت السودان،
نعم،
فلا حرج إن شاء الله.
نعم. طيب أختنا سعيدة من تونس بتقول اقترضت قرض من إحدى الجمعيات هناك وعليه فائدة لو قليل، لكن تقول أنا اضطررت لذلك، وأعتقد أن اشتركت في مثل هذا إحدى الأخوات المتصلات عليها ديون وهي متعثرة، وهناك صندوق يعطي قرضا بفائدة قليلة، وذكرت الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فهي تدخل في هذه الآية أم لا؟
هنا الإقراض بالربا، قرر مجمع الإقراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة،
هذا هو الأصل.
والاقتراض بالربا محرم كذلك، ويرتفع اسمه عند الضرورة.
نقول القاعدة دي تاني اللي دي مهمة جدا،
ده قرار المجمع،
قرار المجمع.
الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة،
هذا الذي يقرض يعطي
يعطي بالربا. والاقتراض بالربا محرم كذلك، ويرتفع اسمه عند الضرورة.
نقف عند دي بقى.
نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء، من يأكل ربا مثل من يعطي، مثل من يكتب، مثل من يشهد، كلهم ملعونون. لكن هنا قال أنت الضرورة. طيب الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. بقدرها
الضرورة تقدر
بقدرها،
يعني عايزين نقول كده الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة.
نعم.
مفتوحة. تقييد هذه أو ضابط هذه القاعدة، والضرورة تقدر بقدرها.
بقدرها. فمضطر لقرض لعلاج مثلا،
نعم،
لأن سيفرض من المسكن لما فيها الإيجار، أي ضرورة من هذه الضرورات واقترض بالربا يرتفع الاسم.
طيب دي نقطة، دي نقطة احنا بنتعرض لها دكتور، وكذلك أنتم، يعني احنا في ظروف اقتصادية على الأقل في مصر هنا صعبة، وخصوصا بعد مثل هذه الأحداث ومن قبلها، يعني ظروف الشعب في المعظم خصوصا يعني أكل ماله بالباطل في، نعم، كما تنبئنا الأخبار، يعني، نعم، للأسف الشديد. فهناك ناس فعلا بيتم طردهم، يعني أنا قابلت ناس منهم من سكنهم، ولأنهم مش قادرين يكملوا يدفعوا الإيجار للمؤجر، يعني وغير ذلك صور كثيرة.
وللأسف أن هؤلاء لا يستطيعون أن يقترضوا بالربا، لأن البنك لا يقرض إلا إذا كان عنده ضمانات كافية.
طيب دعنا من البنك، اسمح لي دكتور، لكن هناك أشخاص، صناديق وجمعيات مصغرة، تقوم بهذا.
يطرد من المسكن؟ لا، يقترض بالربا ولا يطرد، هذا ضرورة. يقترض لأنه يريد أن يستكمل البناء، عنده عمارة يريد أن يجعلها برجا، وبنى طبقين أو ثلاث وعاوز يكمل، فاقترض بالربا ليكمل، هذه ليست ضرورة. لا، ليست ضرورة. إذا يأثم، يعني معناها إن الضرورة تقدر بقدرها. ننظر هنا، لماذا اقترضت بالربا؟ أن هناك خطر عليه، لابد أن يأخذ هذا المبلغ ليبعد هذا الخطر. خطر عدم استطاعة العلاج، خطر عدم استطاعة دفع الإيجار، خطر أنه لا يستطيع أن يوفر طعام وشراب له وزوجته وأولاده. هذه الضرورات تبع محظورات، والضرورات الخمس أو الست، الدين والنفس والعقل والعرض والنفس، النسل والمال.
نعم. لكن طبعا ستحدثنا، يعني سواء في هذه الحلقة أو في حلقات أخرى، عن دور المجتمع نفسه القادرون منه في تجفيف منابع الربا، يعني مش الأغنياء يفتحوا باب لمسألة الإيقاظ، يبقوا بدائل عن البنوك التي يعني تتعامل بالربا، بالعكس يحاولون
يعني تجفيف منابع الربا ومساعدة الفقراء وإلى غير ذلك حتى لا تتسع الضرورة عند الناس ويعني نؤذن بحرب من الله والعياذ بالله. أخونا محمد من دمياط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أهلا بك يا شيخ. السلام يا شيخ على الفلوس الأول.
حياك الله ابن صدر.
وحياك الله. سؤالنا بس يا شيخ عن موضوع صناديق تكافل الشركات.
نعم.
يعني عندنا انا موظف في الشركه وفي صندوق تكافل بيخصم لنا مبالغ من المرتب ومن الحوافز وكده، على اساس الواحد لما بيطلع معاش بيديله مبلغ متجمد على المبالغ دي.
مفهوم. نعم.
وطبعا المبالغ دي بتتحط في البنك. فهل ده حلال ولا حرام؟
حاضر حالا جاوبك الدكتور. الصندوق التكافلي ودي صوره متكرره ويسال عنها كثيرا، لان الاموال دي توضع في البنوك وربما تكون بنوك ربوية، ثم يعطى الموظف في نهاية الخدمة معاش أو
مبلغ، هو قال مبلغ ليس معاشا، لأن المعاشات الحكومية مجمع أجازها وما يلحق بهذه المعاشات يمكن أن يأخذ يعني يلحق بالحكم.
نعم.
بمعنى أنه يدفع اشتراكا شهريا والدولة تدفع اشتراكا ما يقابل هذا أو أكثر، ثم عندما يحال إلى التقاعد يأخذ معاشا شهريا أو راتبا شهريا. هذه الصورة هي التي أجازها المجمع
والتي فيها عموم الموظفين يعني بشكل عام.
لأن الدولة تساعد أبنائها.
نعم.
لكن إذا كان يشترك هنا وفي نهاية مدة يأخذ مبلغا متجمعا مبلغ كبير عبارة عن المال الذي دفعه والمال الذي دفعته الشركة والفوائد الربوية التي دفعها البنك مقابل هذه المبالغ، في هذه الحالة يعتبر المبلغ هذا دخله الربا المحرم.
من المسؤول عن هذه الحالة؟
الشخص هو المسؤول، يعني لأن الدولة لم تجبره على أن يتعامل بالربا
لأنه تكافلي.
لا، ليس تكافليا، هذا
لا يعد تكافليا.
تكافلي. فإذا هنا إذا كان بهذه الصورة لا يجوز. إذا كان بالصورة الأولى بمعنى أن شركة حكومية يعني قلنا الدولة ترعى أبنائها، إذا لابد أن يكون حكومي. شركة حكومية يدخل في التأمين إضافي أو زائد عن الراتب الشهري أو بحيث يخرج عندما يخرج إلى التقاعد، إذا كان مثلا معاشه سيكون 1000 يصبح مثلا 1100 ولا يأخذ مبلغا وإنما راتب شهري. هذه الصورة يمكن أن تلحق بقرار المجمع في جواز المعاشات الحكومية.
هذه يعني فرع من هذا.
إذا كان معاشات حكومية.
إذا كان
معاشات شركات خاصة الوضع يختلف، مبلغ يدفع الوضع يختلف أيضا.
نعم. الأخت سارية من السودان يعني عبر الرسائل SMS سألت عن يعني وضع المال أو حفظ المال بشراء عقارات، بتقول للزمن يعني عشان العصر يعني تغلى وتغير عليها الزمان وهكذا، فكأنها للتجارة يعني حكم هذه الصورة وما عليها فيه.
نعم. إشراء عقارات للتجارة أو للسكن أو للإجارة، يعني النية هنا لابد أن تحدد. اشترط عقارات مؤجرة لتأخذ الإيجار والعقار باقي، في الغالب ترتفع قيمته.
نعم.
إن هي للإجارة، الزكاة على الأجرة على الإيجار وليس على العين.
طيب
نقبل بس.
نعم تفضل.
اشترط عقارات للتجارة يبقى كل سنة تزكى بالقيمة السوقية، كل عام هجري تزكى مع باقي الأموال بالقيمة السوقية وليس بالثمن الذي اشترته.
يعني ايه بالقيمة السوقية دكتور؟
يعني العقار هذا لو اردنا ان نبيعه في السوق كم يساوي؟ اشتريناه ب 100,000 لكن في السوق الان 150، بإذن الزكاة على 150.
يعني لما تيجي تؤدي الزكاة بعد مرور مثلا ولا شروط,
نعم نفس الشروط,
نفس الشروط. ف يعني استوجبت الشروط, بتسأل العقار ده أو الأرض دي أو يعني أيا كان تمنها كم دلوقتي,
نعم,
وتخرج الزكاة كل عام تفعل ذلك ما دام
للتجار. نعم.
للسكن
لا شيء عليه.
للسكن لا شيء عليه.
وذلك كان من الأشياء التي لم يتقبلها الناس على الإطلاق ضريبة العقارية على السكن الخاص.
صحيح كانت مشكلة.
السكن الخاص كيف يكون لي ضريبة؟ والوزير آنذاك ده ما قيل له في أناس كونوا ثروة معينة اللي يشتروا هذا المسكن والآن لا يملكون, فكان رده غير إسلامي وهو أيضا غير مسلم. قال هنا تباع هذا واشترى مسكن صغير.
يا سلام, الناس تطلع تشتري بقى, يعني هذا هو الحال.
نعم. فالحمد لله أنه أزيح.
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.
نعم.
إن ربنا الغفور الشكور.
سبحانه وتعالى.
حكم عقد الشراكة مع أحد البنوك لشراء سيارة ثم يقوم البنك ببيع الجزء الخاص به لي بفائدة.
لا لا, بفائدة, هذه الفائدة تكون في القرض الربوي. إنما عقد الشراكة يبيع بالثمن الذي يرتضيه الاثنان. صاحب هذا والبنك. يعني البنك شخص مع البنك في شراء أرض بمبلغ كذا. بعد ذلك البنك كشريك أراد أن يخرج من الشركة. فعرض على شريك أن يشتري نصيبه. بكم يشتري؟ تبع ينظر إلى السوق, تبع للسوق. وليس القيمة الإسمية. يعني القيمة السوقية وليس الإسمية.
نعم.
يعني ليس بالثمن الذي اشترى, قد تكون القيمة السوقية هي نفس الشيء, لم تختلف.
نعم.
إنما إذا اختلفت فالقيمة السوقية وليس القيمة الإسمية.
نعم. أحد الأسئلة بتقول إن في النهي, قرأته في أحد الكتب, النهي أن يسمى العنب كرما, تغيير الأسماء, فهل يدخل في هذا الأمر تغيير اسم الربا إلى فائدة؟
لا تغيير
الله.
يعني فعلا من قال بأن الربا, فوائد البنوك ليست من الربا المحرم, لأننا أسميناها عائدا.
عائدا.
فيعني ما دام الاسم عائد إذا ليست من الربا.
يعني تغيير الاسم
إنما فإذا
حولها من الحرام إلى الحلال في عرف هذه.
نعم.
هل القرض لتزويج الأولاد, علما بأن هناك أشياء تتطلب من العريس أو العروسة, يعني ده عليه حاجة وعرف الناس, يعني الملزمون بذلك.
هنا الحديث الشريف, يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج. طيب, ومن لم يستطع
فعليه بالصوم, فإنه
الصوم ولا يقترب بالربا
بالصوم. ألا يعني يفتح هذا باب الضرورة؟ يعني نقول هو استطاع لكنه لم يكمل الاستطاع, يعني لا يستطيع انه يكمل بقية الشقة او يجيب اللي عليه او هي كذلك, يعني ايا كان, الا تدخل في الضرورة بحكم الواقع الذي نعيشه؟
ليست ضرورة, قد تدخل في حاجيات. لان تعرف في بلادنا توسع
في مسألة
الضرورة. نعم. والمرأة تكلف اشياء الشرع لا يكلفها به, مفروض كل شيء على الرجل. المال على الرجل, السكن على الرجل, التأسيس على الرجل, كله على الرجل, والنفق على الرجل.
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. هذه الآية تقول كذا, يعني حتى لا يفهم الناس ان كل حاجة على الرجل يبقى يعني
في الزواج.
في الزواج.
في الزواج.
يعني على حسب نفقته وقدرته. نعم. المالية.
ولذلك الزوجة إذا كانت ذات مال والزوج فقير يمكن أن تعطيه من مال الزكاة.
يستحق الزكاة
لأنه هو المكلف, فيأخذ من مال الزكاة. الزوج يأخذ من مال الزكاة.
سبحان الله. إذا هي صورة تكافلية الإسلام يعني في كل مسألة من المسائل يعني يتعرض لها الناس مهما يعني ضاقت الأمور بهم الإسلام هو له حل.
له حل
في هذا بلاش هو الحل ده عشان ما يقولوش لكن له حل.
له حل يوجد حلا
يوجد حلا سبحان الله العظيم. هو كتاب فيه نور للبشرية وحلول عظيمة لكن علينا أن نستمتع بهذا الفضل الإلهي الذي أكرمنا ربنا سبحانه وتعالى به الوحيين الكريمان كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجود علمائنا الأفاضل الذي يعني أحيي واحدا من كبرائهم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة الذي يعني دائما يمر الوقت سريعا دون أن يعني نشبع من هذا الفيض. وشكرا لحضراتكم من كل من تواصل بالاتصال أو بالمشاهدة أو عبر رسائل SMS. نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة قبل ساعة من الآن يوم الجمعة القادم بإذن الله تبارك وتعالى. قدر لنا ربنا البقاء واللقاء. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وخزائن السماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المال مال الله يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شرع يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.